الحمد لله رب العالمين، وعد العلماء وطلبة العلم بالأجر العظيم، ورتب على تدبر القرآن والسنة رضاه عن العبد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في درسنا الشهري المعنون بخلاف المشهور الأصولي، وذلك أنه قد اشتهر عند طائفة من الأصوليين بعض الآراء والترجيحات، وتكون تلك الآراء تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى حكم عليها من خلال تنزيل نصوص الكتاب والسنة عليها. وكنا ابتدأنا في لقائنا السابق بمسألة هل أصول الفقه خاص بالفقه أو لا؟ قلنا إن أصول الفقه يدخل فيها أربعة أمور: أولها ما يتعلق بالأدلة الشرعية، وما الذي يصلح أن يكون دليلاً وما الذي لا يصلح أن يكون دليلاً، وثانياً قواعد الفهم والاستنباط، كيف نفهم الكتاب والسنة، ما مدلول اللفظ العام ومتى يكون اللفظ عاما، وما مدلول اللفظ المطلق، والنوع الثالث ما يتعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد، والرابع ويجعل عادة مقدمة في التصور الإجمالي للأحكام الشرعية. هذه القواعد الأصولية ليست خاصة بالعلم المشهور بعلم الفقه، وذلك أن علماء الشريعة اصطلحوا على تسمية المسائل الفرعية العملية باسم علم الفقه. ولما يقال عن العلم الآخر أصول الفقه، قد يظن أن هذه الأصول والقواعد والأدلة لا يستدل بها إلا على مسائل الفقه فقط. ومن هنا في مقدمات الكتب الأصولية عندما يعرفون كلمة أصول الفقه يعرفون الفقه بالاصطلاح المتأخر، وهذا الربط ربط خاطئ يخالف حقيقة الأمر، وذلك أن قواعد الأصول يستدل بها في جميع فروع في جميع علوم الشريعة، حتى فيما يتعلق بعلوم المعتقد، وأضرب لذلك عددا من الأمثلة. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. آمنوا هنا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، فطبقنا قاعدة أصولية على نص قرآني فاستنبطنا منه حكما عقائديا، ولم نقتصر في قواعد الأصول على الفروع الفقهية. مثال آخر من المسائل التي اختلف فيها من مسائل العقائد: مسألة هل يرى المؤمنون ربهم جل وعلا في الآخرة؟ وقد دلت النصوص على أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون، وكان مما استدل به علماء السنة على أن الله يرى يوم القيامة قوله تعالى عن الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قالوا: قسم الله تعالى الناس إلى قسمين: أبرار وفجار، وحكم على الفجار بأنهم عن ربهم لمحجوبون، فدل هذا على أن الأبرار لا يحجبون عن رؤية الله عز وجل، فهذا استدلال بقاعدة أصولية وهي قاعدة مفهوم التقسيم على حكم عقائدي. فدلنا هذا على أن قواعد الأصول والأدلة المذكورة في علم الأصول ليست خاصة بمسائل الفروع فقط، وإنما تطبق هذه القواعد على مسائل العقائد أيضا، وهكذا أيضا تطبق على استنباطات الأئمة من كتاب الله عز وجل، واستنباطات الأئمة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن، يدخل فيه فهم الكتاب بواسطة قواعد الأصول. الأمر للوجوب العام يستغرق جميع الأفراد، ونحو ذلك من القواعد الأصولية. إذا نظر الإنسان في كلمة الفقه وجد أن الناس يستعملونها بإزاء أربعة معان: المعنى الأول إطلاق لفظة الفقه على الأحكام العملية، وهذه هي طريقة أكثر المؤلفين في ما يسمى بعلم الفقه أو علم الفروع، وهذا اصطلاح حادث، لا يصح أن نفسر النصوص الشرعية بناء على اصطلاح العلماء المتأخرين. وهناك اصطلاح في اسم الفقه بقصره على ما لا يعلم من الدين بالضرورة، وبالتالي مثلا مسألة وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، حل البيع، هذه تعلم من الدين بالضرورة، فعلى الاصطلاح الأول تدخل في الفقه، وعلى الاصطلاح الثاني لا تدخل في علم الفقه. والاصطلاح الثالث في كلمة الفقه استعمالها في الفهم، في العملية الذهنية التي يفهم بها الإنسان لما يعرض عليه يسمى فقها، ولذلك يقال فقه فلان المسألة. وقال تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وقال تعالى عن قوم شعيب: لا نفقه كثيرا مما تقول، يعني لا نفهمه. والاستعمال الرابع لكلمة الفقه استعمال هذه الكلمة بإزاء أحكام الشريعة كلها، سواء كانت فيما يتعلق بتفسير الكتاب أو فهم السنة أو أحكام العقائد أو أحكام العمليات، فكله يسمى فقها. وهذا هو الاصطلاح الشرعي، هذا هو الاصطلاح الشرعي. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا يصح أن يحمل على علم الفروع فقط، بل هذا يشمل التفسير ويشمل الحديث ويشمل الأصول ويشمل كافة علوم الشريعة. ومثله قوله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن قوله ليتفقهوا في الدين يشمل جميع أحكام الشريعة، سواء كانت في مسائل الفروع أو في العقائد أو في غيرها. وهذا الاصطلاح هو الذي يسير عليه الأئمة الأوائل. مثال ذلك عندما يقال فلان فقيه، فلان فقيه يراد به أنه يعرف جميع أحكام الشرع، وليس المراد به أنه يقتصر على معرفة مسائل الفروع فقط. ولهذا لما قيل للحسن فلان فقيه قال للقائل هل رأيت فقيها قط؟ وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. ومن هنا فإن القواعد الأصولية عندما تضاف إلى الفقه إنما تضاف إليه بحسب المعنى الأخير وليس بحسب المعاني الأولى. فعندما يقال أصول الفقه أي القواعد التي تشمل قواعد الفهم وأدلة الأحكام الشرعية سواء كانت في الفروع أو في العقائد أو في التفسير أو في الحديث أو في غيرها من علوم الشريعة. قد يوجد من بعض الناس أو بعض الطوائف يريد أن يجعل العقائد لا تؤخذ من الأدلة الشرعية، فيقول قائلهم عقائدنا نثبتها من خلال العقل، لأن العقل هو الذي يدلنا على صحة العقائد، وبالتالي يقولون إن قواعد الأصول لا نأخذ منها ولا نأخذ بواسطتها الأحكام العقدية، وإنما أحكام العقائد تؤخذ من العقل، فما أثبته العقل من أحكام العقائد أثبتناه، وما نفاه العقل نفيناه، وما سكت عنه العقل يختلفون فيه، فطائفة تقول نسكت وطائفة يقولون ننفيه لأن العقل لم يتمكن من إثباته. وهذا كلام خاطئ، وذلك لأمور. الأمر الأول أن العقول متفاوتة وليست على طريقة واحدة ومنهج واحد، فعقل زيد يخالف عقل عمرو، وكم من إنسان يرى بعقله أشياء ثم بعد مدة يرى أن العقل يدل على ما يضادها، بل إنه يجزم بعقله في مسألة بأمر أو بحكم ثم بعد مدة يجزم بخلاف ذلك ويجزم بخطأ قوله الأول. وهذا ملاحظ مشهود في أولئك الذين يعتمدون على عقولهم المجردة في إثبات عقائدهم، فإنهم سريع التنقل، كثيرة اختلافاتهم، عندهم من الاضطراب وعدم الاستقرار ما الله به عليم. وحوادث الناس في هذا كثيرة، إذا نظر الإنسان إلى تواريخ الأئمة وجد أنهم ينقلون عن كثير من أهل الكلام اضطرابهم وتنقلاتهم وحيرتهم، يقول قائلهم أضع الملحفة على وجهي فأنظر في حجج هؤلاء وحجج هؤلاء فلا أهتدي فيها إلى شيء. ثم الناظر أيضا في من يسمون باسم المفكرين في عصورنا الحاضرة سواء من أهل المشرق أو المغرب، يجد الاضطراب والحيرة والتقلب والتنقل عندهم شيء كثير، حتى أنهم يعجبون بالشك ويعتبرونه أساس العلم، ويظنون أن الاضطراب في المعلومات من الأمور المطلوبة المستحسنة، وتتعجب من مثل هؤلاء الذين لا تتعلق قلوبهم بتحصيل اليقين وإنما قلوبهم معجبة بهذا الاضطراب. الأمر الثاني أن ظن بعض الناس أن النصوص الشرعية نصوص قرآنية مجردة ليست فيها دلالة عقلية ظنا خاطئ، بل إن القرآن والسنة قد نبهت في القضايا الأصيلة على الأدلة العقلية التي لا يمكن أن يتطرق إليها الخطأ بحال من الأحوال. وإذا نظر الإنسان في مثلا أدلة إثبات المعاد أو أدلة وجوب إفراد الله بالعبادة أو بغير ذلك من القضايا العقدية، وجد أن في كتاب الله عز وجل أعلى الأدلة وأوضحها وأكثرها إقناعا وأكثرها السيطرة على عقولي وقلوبي من أراد الحق. الأمر الثالث أن القرآن والسنة قد احتويا على مسائل عقدية كثيرة، فإذا قلنا بأن العقائد إنما تؤخذ من العقول فمعناه إلغاء هذه النصوص، ومعناه أن الله جل وعلا خاطبنا في القرآن بما لا فائدة منه، لأننا نأخذ هذه المسائل من العقول وبالتالي لا نحتاج إلى هذه الأدلة على حسب مدعاكم. فدل هذا على أن مسائل العقائد أولى ما تؤخذ منه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة القواعد الأصولية. إذا تقرر هذا فينبغي أن ننبه إلى مسألة متعلقة بهذا، وهي أن من كان عارفا بكلام الفقهاء حافظا له يحفظ جميع كتب المذهب هذا لا يسمى فقيها، إنما الفقيه هو القادر على استنباط الأحكام من الأدلة كتابا وسنة. لو وجد إنسان عنده قدرة على الحفظ وكلما وردت مسألة نقل كلام الفقهاء حفظا وعرف مواطن بحث الفقهاء للمسائل، وكلما جاءت مسألة قال لك قال صاحب الفروع قال صاحب الإنصاف قال صاحب الروض قال صاحب الفروع إلى غير ذلك، فهذا لا يعتبر فقيها، إنما الفقيه هو القادر على استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة بواسطة القواعد الأصولية. وذلك لأن الفقه هو الفهم، ولأن الفقه هو معرفة أدلة الشريعة واستنباط الأحكام منها، وهذا الصنف هو الذي أمر الله بالرجوع إليهم كما في قوله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا تقرر هذا فإننا نشير إلى مسألة أخرى، وهي مسألة حقيقة الدليل. حقيقة الدليل، ما هو الدليل؟ كثير من الأصوليين يقصر مفهوم الدليل على ما يتوصل به إلى الجزم والقطع، وأما ما يوصل إلى الظن فإنهم لا يسمونه دليلا. والمراد بالقطع هو الجزم بالشيء، وعلماء الأصول لهم مناهج في حقيقة القطع، فبعضهم يقول القطع ما لا يرد عليه أي احتمال، وبعضهم يقول القطع ما لا يرد عليه احتمال يستند إلى دليل. فأما مجرد ورود احتمال بدون أن يكون مبنيا على دليل فهذا لا قيمة له ولا وزن، لأنه ما من شيء إلا ويرد عليه احتمالات. إذا رأيتك الآن ثم رأيتك بعد دقيقتين يحتمل أنني عندما رأيتك في المرة الثانية لم أرك حقيقة، وإنما وقع لي توهم، أو رأيت شبيهك، أو رأيت أخاك من أخاك الذي يشبهك ويكون توأما لك. مثل هذه الاحتمالات لا قيمة لها ولا وزن ولا تنفي القطع الحاصل سابقا. المقصود أن الدليل هل هو الموصل إلى القطع، أو أن الدليل يمكن أن يكون موصلا إلى قطع ويمكن أن يكون موصلا إلى ظن. اشتهر عند كثير من الأصوليين التفريق بين الدليل والأمارة، فيقولون الدليل ما يتوصل به إلى العلم والجزم والقطع، والأمارة هي التي يتوصل بها إلى ظن أو التي يحصل معها ظن. ومثل هذا التفريق ليس مستندا إلى دليل شرعي ولا إلى لغة العرب ولا إلى اصطلاح يسير عليه علماء الشرع، ومن ثم فإن هذا التفريق لا ينبغي أن يعول عليه، لأن لغة العرب تطلق اسم الدليل على ما يوصل إلى الظن وإلى ما يوصل إلى القطع، ثم إن النصوص الشرعية لا تفرق فتوجب على المكلف أن يعمل بالدليل الموصل إلى قطع وأن يعمل بالدليل الموصل إلى ظن، وتسمي الجميع دليلا. وهكذا سار عليه اصطلاح علماء الشريعة في كتبهم، سواء الكتب الفقهية أو كتب التفسير أو كتب الحديث أو غيرها من الكتب. ولذلك فإن قصر اسم الدليل على القطعيات لا يصح. وهنا مسألة يتكلم عنها عند علماء الأصول، ألا وهي مسألة هل الظن والقطع يستفادان من الدليل أو يستفادان من صفة النفس. عندما يأتيك دليل ويحصل لديك علم، هل هذا العلم الذي حصلته ناتج من صفات نفسك، أو هو ناتج من ذات الدليل، أو هو إلهام من الله عز وجل؟ هذه المسألة يضطربون فيها كثيرا، وكثير من المعتزلة يقولون القطع يحصل بذات الدليل وصفات النفس لا يحصل بسببها شيء، ولذلك فإن ما حصل القطع في واقعه فإنه يحصل القطع في جميع الوقائع، وما حصل الجزم لواحد فإنه يحصله لجميع الناس. وهذا ناتج من قول المعتزلة بأن المخلوقات تؤثر بذاتها في غيرها، ومن هنا هم يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، بينما يقابلهم الأشاعرة الذين يرون أن الظن الحاصل مع الأدلة لم يحصل بذات الدليل وإنما حصل معها، وأن الظنون إنما هي من نواتج صفات النفوس، وكل من المذهبين خطأ، وذلك لأن الدليل يؤثر فيه جميع الأمرين، يؤثر فيه ذات الدليل، استفادة القطع تكون من أمور، أولها ذات الدليل، فإن الدليل هو الذي يثير عند الإنسان ما يثير فينتج عنه القطع، وثانيا صفات النفوس، فإن الإنسان يرد عليه دليل فيقنع به، ويرد هذا الدليل على آخر فلا يقنع به. وهناك أمر ثالث هو توفيق رب العزة والجلال، فإن الله جل وعلا يوفق العباد لفهم مدلولات الأدلة، وبالتالي يكون الدليل وصفة النفس وتوفيق الله عز وجل كلها مجتمعة هي ما يحصل اليقين، وهي ما يحصل الظن. ومن هنا نجد أن علماء السنة عندهم من اليقين ما ليس عند عوامهم، وعند عوام أهل السنة من الجزم واليقين ما ليس عند عوام أهل البدع، وعند عوام أهل البدع ما لا يوجد عند علمائهم. فعوام أهل البدع أكثر يقينا من علمائهم، وذلك لأنهم لم يسيروا على منهج صحيح، ومن ثم لم يستفيدوا من الدليل، ولم يكن عندهم من صفات النفس ما يؤهلهم لتحصيل اليقين، ولم يكن هناك توفيق من الله جل وعلا لهم ليحصلوا اليقين. فإن صفة اليقين يلهمها الله ويضعها في قلوب العباد متى كانوا يسيرون على مقتضى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، فمتى ابتغوا مناهج أخرى لم يحصلوا اليقين. وهذا كما يقال في الدليل الشرعي يقال أيضا في الدليل في باقي الأدلة، يقال أيضا في باقي الأدلة، سواء كانت أدلة حسية أو أدلة وضعية. وهنا مسألة متعلقة بالدليل، ألا وهي مسألة هل هناك أدلة عقلية، وما المراد بالدليل العقلي، وهل الدليل العقلي منتج ليقين أو غير منتج له. وهذه مسألة مهمة جدا. وقبل أن نتباحث في الدليل العقلي ينبغي بنا أن نعرف ما معنى كلمة العقل. كلمة العقل كلمة لها معاني متعددة، فعندما تستعمل لابد أن تعرف المعنى الذي يراد بهذه الكلمة. فالعقل مرة يراد به العقل الغريزي الذي يولد مع الإنسان وينمو معه، والذي يستعد به لقبول المعارف والعلوم، فهذا يقال له عقل، وهو الذي يفرق به بين العاقل والمجنون. وهناك مسمى آخر للعقل ألا وهو إدراك العواقب، فالذي يدرك العواقب يقال له عاقل، ويقابله السفيه الذي لا يتمكن من إدراك عواقب الأمور. فالأول يربط تصرفاته بإدراكه لعواقب الأمور، وهذا من معاني العقل الربط، ولذلك يقال عقل دابته أي حبسها وربطها. هكذا هذا العقل يربط صاحبه عن الإقدام على ما تسوء عاقبته ومآلاته. الإطلاق الثالث إطلاق لفظ العقل على الخبرات والتجارب التي يكتسبها الإنسان، فإنها تسمى عقلا ومعقولا، ويقال فلان عقل الوقائع وعنده عقل كبير لأنه عرف وقائع عديدة. وهناك أيضا إطلاق آخر من إطلاقات لفظ العقل، وهو متعلق بما يهبه الله عز وجل للإنسان من إدراك حقائق الأمور، هذا أيضا يسمى عقلا، وهو هبة ربانية مجردة لا مدخل للإنسان فيها، يهبها لمن يشاء. فعندما نطلق لفظة العقل، وينبغي أن نفهم المراد بهذه الكلمة، ولذلك نجد أن كثيرا ممن يريدون نشر الضلالة والفكر السيء يطلقون لفظة العقل ثم يريدون بها ما ليس بمعقول أصلا. ومن ثم ينبغي بناء نعرف مدلول هذه الكلمة. عندما يأتي من يسمون بالعقلانيين ويريدون أن يمرروا على الناس عقائد فاسدة باسم أن العقل يدل عليها، نقول له: ما مرادك بالعقل؟ حرر لي العقل. ثم إذا عرفنا مدلول العقل ننتقل إلى الكلام عن مسألة الدليل العقلي، ما هو؟ متى يقال للدليل العقلي بأنه دليل؟ وهل يوجد أصلا هناك دليل عقلي أو لا يوجد؟ العقل آلة للفهم، وحينئذ لا يمكن أن يوجد عمل بدليل إلا بناء على عقل. حتى الدليل الشرعي عندما يكون هناك دليل من كتاب الله، آية قرآنية أو حديث نبوي، لا يمكن أن نعمل بهما إلا إذا كان عندنا عقل نفهم به مدلول هذا الدليل القرآني أو النبوي. فهذا لا يمكن أن يراد به الدليل العقلي، لا يمكن أن نفسر الدليل العقلي بأنه تلك الآلة التي نفهم بها النصوص الشرعية. وبالتالي قوله جل وعلا: أفلا تعقلون، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، هذا لا يمكن أن يراد به الدليل العقلي، وإنما يراد به الآلة التي يعقل بها. طيب، ننتقل إذن، ما هو المراد بالدليل العقلي؟ هناك أدلة شرعية مثل الكتاب والسنة، وهناك أدلة كونية من مثل قولنا الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا دليل كوني. عندما تستدل على حياة الإنسان بنطقه، يقول هو حي بدلالة أنه يتكلم، هذا دليل كوني، ما يقال بأنه دليل عقلي. طيب، إذن ما هي الأمور التي يطلق عليها اسم دليل عقلي؟ إذا نظرنا في كلام من يتكلم عن الدليل العقلي نجد أنهم يريدون به أحد أمور: الأمر الأول التمثيل والقياس، التمثيل والقياس. مثال هذا: أنا رأيت أن النار محرقة أحرقت ثوبا، رأيت نارا تحرق الثوب، فاستفدت منه أن كل نار تحرق الثياب، هذا تمثيل وقياس، قد يسمى دليلا عقليا. فهو في الحقيقة في أول الأمر كان دليلا كونيا، فقسنا عليه وأثبتنا حكمه في محل آخر. تقول: بما أنها تحرق الثياب تحرق الأخشاب تحرق الأحذية، هذا دليل قياسي قد يسمى دليلا عقليا. والدليل القياسي هو ليس دليلا مجردا، إذ إنك لا يمكن أن تقيس بدون أن يكون عندك أصل تقيس عليه، وهو النار الأولى. وبالتالي فهذا الدليل القياسي إنما هو استعمال للعقل في فهم الأدلة الكونية والشرعية. ولذلك نجد كثيرا من علماء الشريعة لا يجعلون القياس دليلا شرعيا، وإنما يقولون القياس طريقة لفهم النصوص وليس دليلا. ولهذا لو نظر الإنسان مثلا في كتاب روضة الناظر لابن قدامة والمستصفى للغزالي لا يجدهم يجعلون القياس في الأدلة، وإنما يجعلون القياس طريقا من طرق الاستنباط. النوع الثاني مما قد يسمى بالدليل العقلي التلازم، فنحكم عند وجود أمر نحكم بوجود أمر آخر يلازمه. فعندما تجد أو تشاهد رأس فلان وهو يتكلم فمعناها أن صدره سيكون تحت هذا الرأس، هذا تلازم. فالاستدلال بالتلازم أيضا ليس استدلالا عقليا مجردا، وإنما هناك دليل كوني، دليل حسي، وهو مشاهدتك للرأس فاستفدت منه بما أن الأمر الأول موجود فالأمر الثاني الملازم له موجود كذلك. فحينئذ هذا الدليل العقلي ليس دليلا مجردا. وقد يعبرون عن الأول باسم بناء الغائب على الشاهد، وهو نوع من أنواع القياس. فحينئذ نعرف أنه لا يوجد هناك دليل عقلي مجرد، وإنما العقل آلة لاستثمار الأدلة، العقل آلة لاستثمار الأدلة. وقدرة العقول على الإدراك وهي التي يتميز الناس بواسطتها تكون في شيئين: الأول في كثرة الواردات التي ترد على الذهن، والثاني في القدرة على التمييز بينها والترجيح. وأضرب لذلك أمثلة. عندما تأتي السيارة إلى صاحب الورشة فإنه إذا وجد فيها عطبا نظر وفكر، يمكن أن يكون هذا العطب من خمسة أمور: الأول كذا، والثاني كذا، والثالث كذا. هذا يسمى سبرا، هذا يسمى تقسيما، هذا يسمى تقسيما. ثم بعد ذلك يأتي بإبطالها واحدا واحدا حتى لا يبقى إلا أمرا واحد. مثال هذا مثل الطبيب عندما يأتيه المريض يشتكي من شيء، يشتكي من عضو من أعضائه، يقول قدمي تؤلمني، يمكن أن يكون كسرا ويمكن أن يكون التهابا ويمكن أن يكون ورما حاصلا من حشرة من الحشرات، ويمكن أن يكون، ثم يأتي ويحصر هذه الاحتمالات، ثم بعد ذلك يقوم ويفندها واحدا واحدا ويبطلها حتى لا يبقى إلا احتمال واحد. هذا سبر وتقسيم. ومن أقسامه الاستقراء، لأنه تتبع جزئيات كثيرة لإدراك أو لتكوين حكم كلي. هذا السبر والتقسيم ليس دلالة عقلية، وإنما هو عملية ذهنية لاستثمار الأدلة، عملية ذهنية لاستثمار الأدلة، لأن إبطال الاحتمالات لا يكون إلا بأدلة إما شرعية أو كونية أو حسية. ومن هنا لا نجد هناك شيئا يسمى دليلا عقليا، وإنما العقل هو الآلة التي ندرك بها المدركات، سواء كانت حسية أو كانت عقلية أو كانت كونية. يبقى عندنا هنا مسألة، وهي مسألة استمداد علم الأصول. قبل هذا هناك بحث كثير في المعارضة بين الدليل العقلي والدليل الشرعي، فيقولون إذا تعارض دليل عقلي ودليل شرعي فماذا نقدم؟ ونقول المعارضة غير ممكنة، لأنه لا يمكن أن يتعارض دليلان ويدلان على مدلولين متقابلين، لا يمكن، إلا إذا كان أحدهما نظنه دليلا وليس كذلك. ولذلك عندما يقول قائلهم بأن العقل هو الذي دل على الشرع ولم يهتدي الناس للإيمان وللعقائد الصحيحة ولدين الإسلام إلا بعقولهم، فإذا تعارض دليل شرعي ودليل عقلي قدمنا الدليل العقلي، هكذا يقرر بعض الناس. وهذا كلام خاطئ من وجوه عديدة. الوجه الأول أنه لا يمكن أن يوجد تعارض بين دليلين صحيحين، وإذا ظننا وجود التعارض فهو ناشئ من كون أحد الدليلين ليس دليلا صحيحا، أو يكون ناشئا من أننا بنينا على الدليل مدلولا لا يدل عليه. الأمر الثاني أنه لا يوجد هناك دليل عقلي كما تقدم، وإنما العقول آلة للفهم، آلة للفهم. وما نستفيده بعقولنا بقياس أو تلازم أو استقراء أو سبر وتقسيم فهذا ليس مستفادا من العقل مجردا، وإنما لا بد أن يكون له أصل يستند عليه، يكون مدلولا بدليل شرعي أو حسي أو كوني أو عادي. الأمر الثالث، لو فرضنا أن العقل هو الذي دل على صحة الشرع على جهة الإجمال، فهل معناه أننا نقدم خبر العقل دائما على خبر الشرع؟ لا يعني هذا ولا يلزم من هذا. وأضرب لذلك مثلا، فرضنا أن إنسانا قد مرض فسأل جاره قال أنا مرضت ماذا أفعل؟ قال سأذهب بك إلى الطبيب، الطبيب زيد. قال أنا لا أعرف هذا الطبيب. قال لكنني أعرفه وأعرف مهارته، فأخذه وذهب به إلى الطبيب زيد. الطبيب زيد وصف له وصفة وأعطاه علاجا، فقال هذا الجار لا تأخذ بهذا الوصفة، هذه وصفة غير مقبولة. لما؟ قال أنت لم تعرف أن هذا طبيب إلا من طريقي، فإذا كان الأمر كذلك فإذا تعارض قولي أنا يا جارك مع قول الطبيب فقدم قولي على قول الطبيب، لأنك لم تعرف أنه طبيب إلا من خلال كلامي، هل كلامه مقبول؟ لا يقبل كلامه. فهكذا إذا قلنا بأن العقل قد دل على صحة الشرع وصدق الكتاب والسنة على الجملة، فحينئذ أو في الجملة على الجملة يعني جميع الكتاب والسنة، فحينئذ لا يصح للعقل أن يأتي مرة أخرى لإبطال دليل تفصيلي، كما في قولي الدال على الطبيب أو العالم أو غيره. الأمر الثالث أن الدعوة الإجمالية تحتاج إلى براهين تدل عليها، فعندما قالوا العقل يعارض السمع فقدمنا العقل، قلنا ما الدليل أو ما التطبيقات التي تكون على هذه المسألة؟ فكلما أوردوا لك شيئا من التطبيقات فتفرس فيه واعرف أن أحد الأمرين حاصل لا محالة. الأمر الأول أنه لا يوجد تعارض بين الدليلين، والأمر الثاني أن أحد الدليلين لا يصح. ننتقل من هذا إلى مسألة أخرى لها علاقة بهذا، وهي أن علماء الأصول اشتهر عندهم في كتبهم الأصولية أن علم الأصول يستمد من ثلاثة أمور: الأمر الأول علم الكلام، والأمر الثاني الفقه، والأمر الثالث اللغة العربية. ننظر إلى هذا الكلام. أولا قالوا بأن علم الأصول يستمد من الكلام، ما المراد بالكلام؟ علم الكلام يقصدون به العقائد، علم العقائد والتوحيد. لماذا سمي بعلم الكلام؟ قيل لأن أشهر مسألة فيه هي مسألة إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ومنها جاءت مسألة خلق القرآن وغيره. وبعضهم يقول لأنهم يعنونون على الأبواب فيقولون الكلام على كذا الكلام على كذا. هذا العلم إذا كان مبنيا على النصوص كتابا وسنة فهو مقبول وعلى الرأس والعين، وإذا بني على أمور أخرى لم يقبل، كما تقدم معنا أن العقائد يجب أخذها من الكتاب والسنة بواسطة القواعد الأصولية. أما من يأخذ هذا العلم على طريقة الأمم الأخرى ووفق استدلالاتهم التي يسمونها معقولات وهي ليست من العقل في شيء، فهذا لا ترتضى طريقتهم، وهم الذين حكم الأئمة بوجوب منافرتهم والتعريف ببطلان طريقتهم، وألفت المؤلفات في ذم الكلام وأهله، والمراد به بناء المعتقدات على طرائق اليونان وغيرهم مما فيه مجانبة لبناء العقائد على الكتاب والسنة. وكما تقدم أن أهم القضايا هي قضايا العقائد، فإذا لم يعرف بهما الكتاب والسنة، إذا لم يعرف بها الكتاب والسنة وهي أهم، فكيف يترك الأهم من أجل الأقل؟ ثم الكتاب والسنة قد احتوى على قضايا عقدية، فإذا قلنا بأنه لا تؤخذ العقائد من الكتاب والسنة معناها أن هذا الكلام لا داعي له. ثم إن الكتاب والسنة فيهما من الاستدلالات، سواء كانت استدلالات كونية أو حسية أو شرعية، ما تذعن له العقول، ما تذعن له العقول، وبالتالي فهي أدلة مقنعة للعقول وليست أدلة شرعية مجردة. إذا تقرر هذا فهل علم الأصول يستمد من علم الكلام؟ يقول أكثر الأصوليين نعم، وذلك لأنه لا يمكن أن تتكلم في الأدلة إلا بعد تقرير صحة الرسالة وبعد تقرير إثبات الألوهية لله جل وعلا وهكذا. لكن فرق بين الاستمداد وبين ترتب مسائل العلم على مسائل في علم آخر. الاستمداد معناها أنك تأخذ من ذلك العلم أدلة وبراهين لتجعلها مستندا في العلم الآخر. أما هذه القضايا العقدية فهي ليست مما يمد علم الأصول. صحيح أنه لا يصح أن تنتقل لتلك المعلومات إلا بعد أن تأخذ هذه القضايا العقدية، لأنها لا تستمد منها، بل العكس هو الصحيح كما تقدم معنا سابقا، من أن العقائد تؤخذ من الأدلة بواسطة قواعد الأصول، ومن ثم فإن العقائد تستمد من النصوص بواسطة القواعد الأصولية. وبالتالي فإن قول كثير من الأصوليين بأن علم الأصول يستمد من علم الكلام هذا قول خاطئ وليس بصحيح. الأمر الثاني مما قالوا بأن علم الأصول يستمد منه، أن قالوا علم الأصول يستمد من مسائل الفقه، وقالوا لأن المدلول الذي نتوصل إليه بواسطة القواعد الأصولية هو الأحكام الفقهية، وبالتالي فأنت أولا لا بد أن تتعرف على النتيجة التي تريد الوصول إليها، ثم تعرف الطريق الذي هو القاعدة الأصولية. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن الأصل أن تتعرف على الطريق الموصل إلى المقصود، لأن كلمة الأحكام الفقهية يراد بها معنيان: المعنى الأول التصور الإجمالي للأحكام الشرعية، تعرف ما معنى كلمة صحيح، ما معنى كلمة فاسد، ما معنى كلمة واجب، ما معنى كلمة أداء، ما معنى كلمة حرام. هذا تصور إجمالي. التصور الإجمالي هذا لا يجعل في علم الفقه، وإنما هو جزء من علم الأصول يوضع في مقدمات هذا العلم، وبالتالي هو لا يستمد من جزئه. لا يمكن أن تقول بأن علم الأصول مستمد من جزء من أجزائه. إذن يبقى عندنا المعنى الثاني وهو تفاريع المسائل الفقهية، تفاريع كون الصلاة واجبة، كونه يستحب في الصلاة كذا وكذا وكذا، كونه يحرم في الصلاة كذا ويفسدها كذا. هذه التفاريع لا تبنى عليها القواعد الأصولية، وإنما هي المبنية على القواعد الأصولية. وبالتالي علم الفقه مستمد من علم الأصول، كما قررنا أيضا في مسائل علم العقائد. ومن هنا لا يصح أن نقول بأن علم الأصول يستمد من الفقه. قالوا الأمر الثالث أن علم الأصول يستمد من لغة العرب، وهذا كلام صحيح، وذلك لأن الكتاب والسنة قد وردا بلغة العرب، كما قال جل وعلا: بلسان عربي مبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ومن هنا فإن من أراد فهم الكتاب والسنة فلا بد أن يكون عارفا بلغة العرب. وقواعد علم الأصول منها قواعد لفهم النصوص الشرعية، وهذه القواعد لا يمكن أن يعرفها الإنسان إلا إذا عرف أن مبناها على لغة العرب. من أين عرفنا أن هذه الألفاظ ألفاظ عموم؟ من أين عرفنا أن الجمع المعرف بأل يفيد العموم؟ هذا من لغة العرب. وهناك أمر آخر تستمد منه القواعد الأصولية لم يذكره العلماء السابقون، ألا وهو النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فإن تفاريد الأدلة، أفراد الأدلة الشرعية كتابا وسنة، نستمد منها قواعد أصولية. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، من أين أخذناها؟ من قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أخذنا حجية السنة من قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأخذنا من هذه الآية أن النهي يفيد التحريم، وما نهاكم عنه فانتهوا. من أين أخذنا هذه القواعد؟ من النصوص. ايش بقي على ذلك؟ فالمقصود أن القواعد الأصولية نستفيدها ونستمدها من النصوص الشرعية كتابا وسنة. من الأمور المتعلقة بهذا ما يتعلق بمسألة: هل أخبار الآحاد والأقيسة أدلة أو ليست بأدلة؟ كثير من العلماء يقولون أخبار الآحاد ليست أدلة وإنما هي أمارات. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يستفاد منها إلا الظن. فنقول في هذا الكلام كلام خاطئ من أوجه. الوجه الأول أن الدليل يشمل ما يفيد الظن على ما تقدم، فعلى فرض أن أخبار الآحاد تفيد الظن فإنها تسمى أدلة. الأمر الثاني أن أخبار الآحاد لا يصح إطلاق أو لا يصح قصرها على إفادة الظن، بل هي تفيد القطع في مواطن كثيرة. بل الأصل في أخبار الآحاد في السنة النبوية إذا كانت صحيحة أنها تفيد القطع. ويترتب على هذا مسألة، وهي مسألة استفادة الأدلة من استفادة القطع من الأدلة اللفظية. هل الدليل اللفظي يمكن أن يفيد القطع أو لا؟ وأيضا يتعلق بهذا مسألة: هل القطع على رتبة واحدة أو هو رتب متفاوتة؟ وهل الظن على رتبة واحدة أو هو على رتب متفاوتة؟ ويترتب عليه التفريق بين العلم المكتسب والعلم الضروري، هل هو تفريق صحيح وما ضابطه، ومتى نستفيد هذا ومتى يستفاد هذا. ويترتب عليه أيضا مسألة معرفة جزء المدلول، هل هو معرفة بجزء الدليل، وهل معرفة جزء الدليل يلزم منها معرفة جزء المدلول، وكذلك يرتب عليه مسألة هل النظر في الأدلة واجب أو ليس بواجب، ويرتب عليه ما هو أول واجب على المكلف وما وهل يصح إيمان المقلد. كل هذه مسائل مرتبة على المسائل السابقة لا نتمكن من بحثها في هذا اليوم، نرجئها إن شاء الله جل وعلا إلى لقائنا القادم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم أصلح أحوال الأمة وردهم إلى دينك ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما هو الكتاب الذي يمكن أن يرجع إليه للاستزادة من هذه المعلومات القيمة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، وبعد، علم الأصول فيه مؤلفات كثيرة، ولا يمكن أن يعرف الإنسان بالصواب المخالف للمشهور عن الأصوليين إلا بمقارنة كلام الأصوليين بكلام غيرهم في مباحث أخرى تبحث في علوم أخرى. أما إما بمقارنة كلام الأصوليين بالأدلة الشرعية كتابا وسنة، وإما بمقارنة كلام الأصوليين بالدلالات اللغوية، وإما بمقارنة كلام الأصوليين بالأبحاث المقررة في علوم أخرى من مثل علوم العقائد أو التفسير أو علوم دراية الحديث أو علوم البلاغة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لمعاليكم تعريف في تصحيح ما ورد من الأخطاء عند بعض الأصوليين للرجوع إليها وجزاكم الله خيرا؟
ليس هناك شيء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرى أن علم الأصول وغيرها من العلوم مستجدة ولم يكن يعرفها الصحابة، ومع ذلك يفتون، ولماذا لا يفتي من حفظ المذهب؟ أليس هو الفقه والحديث وما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟
عندنا هنا مسألتان: المسألة الأولى متعلقة بالصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون علم الأصول، والقول بأنهم لا يعرفون هذا كلام خاطئ. صحيح أنهم قد لا يعرفون بعض الأقوال الباطلة الموجودة في كتب الأصول، لكن أصل هذا العلم كان مستقرا عندهم، فهم يعرفون أن ألفاظ العموم دالة على الاستغراق، ويعرفون أن ألفاظ الإطلاق تعم الأفراد عموما بدليا، ويعرفون أن المفاهيم يؤخذ منها الأحكام، ويعرفون أنواع الدلالات وإن لم يسموها بالتسميات الناشئة الطارئة، إلا أن علم الأصول كان مستقرا عندهم. وكما تقدم، علم الأصول يستمد من الأدلة الشرعية كالكتاب والسنة ومن لغة العرب، والصحابة أعرف الناس بهذين الأمرين، ولذلك فهم علماء الأصول حقيقة، ومن بعدهم عالة عليهم في ذلك. الكلام الثاني والجزئية الثانية، وهو قوله بأن لما لا يفتي من عرف كلام فقهاء المذهب، فنقول هذا من الأمور المستقرة عن جميع علماء الشريعة أنه لا يفتي إلا مجتهد. فإذا نظر الإنسان في كتب الفقه جميعا يجدونهم ينصون على هذه القاعدة: لا يفتي إلا مجتهد. وفي كتب الأصول يحكون الإجماع أن الفتوى لا تكون إلا من أهل الاجتهاد. ومن هنا فمن حفظ كلام الفقهاء ولم يكن لديه قدرة على الاستنباط فليس له حق في الفتوى. ودليل هذا قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذكر المراد به أدلة الشريعة كتابا وسنة، فمن لم يعرف الكتاب والسنة فليس من أهل الذكر، ومن ثم لا يجوز أن يسأل. وقد قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم الذين يستنبطونه؟ أهل الاجتهاد. ما معنى يستنبطونه؟ أي يستخرجونه. يستخرجون ماذا؟ يستخرجون الأحكام. يستخرجونها من أين؟ من الكتاب والسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا. فالمقصود أن من كان عارفا بتفاريع الفقهاء في المسائل الفقهية فهذا ليس بفقيه، وإنما هو فروعي حافظ.
صلى الله عليه. يقول السائل: من هم الأشعريين؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم؟ وهل هم مسلمون؟ حيث أنني سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم منه وهو منهم، نرجو التوضيح أثابكم الله.
الأشعريون قبيلة من قبائل العرب، منهم أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس وجماعته، وقد وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما لديهم ثم اقتسموه بينهم، فهم مني وأنا منهم. لكن نشأ منهم عالم في القرن الثالث، وأبو الحسن الأشعري، ينتسب إلى نفس القبيلة، وكان على ثلاثة أطوار. كان يرى رأي المعتزلة في أول أمره، ثم بعد ذلك ضادهم وقابلهم مقابلة كاملة، وأصبح يرى آراء تقابل المعتزلة وتضاد أقوالهم. ثم في آخر حياته وفق لمذهب أهل السنة والجماعة، فألف كتابين في آخر حياته، هما كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين. والأشاعرة ينتسبون إلى مذهب هذا الإمام الوسط، مذهب هذا الإمام الوسط، وبالتالي وجد من أصحابه من ينتصر لقوله المتوسط وينافح عنه، وألفت مؤلفات في معتقداتهم وآرائهم. فهذا هو المراد بذلك. والأشاعرة فرقة من الفرق الإسلامية، فرقة من الفرق الإسلامية، وليسوا بكفار. ولكن ما يميزهم أنهم في مباحث العقائد يقولون: نحن نستمد عقائدنا من المعقولات، ولا يستمدونهم من الأدلة الشرعية. وترتب على ذلك أنهم يقولون بالجبر، وأن كل عبد مجبور على أفعاله ليس له فيها اختيار. وترتب على ذلك أنهم ينفون الصفات إلا 7 صفات، إلى غير ذلك مما يقولونه من عقائدهم. وترتب على عقائدهم ثمرات طبقوها في علم الأصول. ولعلنا إن شاء الله في ما يأتي نتحدث عن شيء من الآثار المترتبة على آراء الأشاعرة العقدية.
صلى الله عليه. يقول السائل: ما هو الفرق بين علم الكلام وعلم الفلسفة؟
علم الفلسفة يراد به العلوم المتعلقة بالخالق والإنسان والكون، وحينئذ علم الكلام أحد هذه العلوم، أحد العلوم الفلسفية على حسب تقسيماتهم، وهذه تقسيمات اصطلاحية. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في اللقاء الماضي أن مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة المقصود بها العقاب الأخروي، والإشكال أن بعض الأئمة قال أنهم مخاطبون بالأوامر دون النواهي، ألا يدل هذا على إلزامهم بها في الدنيا؟
كما تقدم أن هذه المسألة مرتبة على معتقد الإرجاء، معتقد الإرجاء، وذلك أن المرجئة يقولون بأن الكفر رتبة واحدة وليس مراتب متعددة، ولذلك هم يقولون بأن الكفار خوطبوا بأصل الإسلام ولم يخاطبوا ببقية فروعه، لئلا يترتب على ذلك أن يكون الكفر على مراتب. والصواب أن الكفر على مراتب، ويدل عليه النصوص المثبتة لزيادة الكفر: إنما النسيء زيادة في الكفر، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والثمرة في هذه المسألة متعلقة بالآخرة، وأما مسائل الدنيا فلا يصح بناؤها على هذه القاعدة. وأما الذي يقول بأن الكفار يخاطبون بالنواهي دون الأوامر لأن النواهي لا تحتاج إلى نية، فهذا في الحقيقة قول من لا يفقه ولا يعرف فقه هذه المسألة.
أحسن الله إليكم. قول السائل: هل الحديث إذا كان من أحاديث الآحاد يمكنه نسخ الحديث المتواتر؟
الصواب أنه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، لأن من الأمور المتواترة عند الصحابة استقبال بيت المقدس، وجاء في حادثة قباء أن أهل قباء أتاهم آت واحد فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فتحولوا وهم في صلاتهم، فنسخوا ما كان مستقرا عندهم على جهة التواتر بخبر هذا الواحد لما كان عدلا موثوقا.
صلى الله عليه. يسأل السائل يقول: أليس من ينفي صفة من صفات الله سبحانه يكفر؟
نفي الأمور أو المخالفة في العقائد على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يخالف الإنسان في أصل دين الإسلام، وهو ما يتعلق بإثبات العبادة لله وحده، أو ما يتعلق بإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه المخطئ فيها قد خالف أصل دين الإسلام وبالتالي لا يعد مسلما. النوع الثاني أن يخالف في أمر عقدي قطعي، ومن أمثلة ذلك إنكار الصفات، فهذا إذا كان المرء متأولا أو لم يصل إليه الدليل أو عرضت له شبهة فإنه لا يكفر بذلك، ولا يقال بأنه قد كذب بأمر قطعي، لأن هذه الصفة وإن كانت قطعية عندك إلا أنها ليست قطعية عنده، بل يظن أنها لم تثبت. ومن هنا لم نجد أن الأئمة قد كفروا أعيان من جحد الصفات، وإن كانوا قد يقولون بأن جحد الصفة التي عليها دليل قطعي كفر، لكن لم يقولوا بأن فلانا كافر مع أنه ينكر تلك الصفة لاحتمال أن يكون عنده شبهة ولأنه لم تقم عليه الدلالة. النوع الثالث من الخطأ في مسائل المعتقد المسائل التي ليس فيها دليل قاطع ويقع فيها الاختلاف. من أمثلة ذلك: هل يرى المنافقون رب العزة والجلال يوم القيامة أو لا؟ هذه مسألة خلافية وليس فيها دليل قاطع، وحينئذ المخالف لنا لا نقوم بتأثيمه ولا نجزم بخطئه، وإنما يغلب على ظننا.
صلى الله عليك. يسأل عن أفضل المنظومات في علم الأصول التي توصون بحفظها.
هناك منظومات كثيرة، منها المختصر كمنظومة الورقات للعمريطي، ومنها ما هو مطول، ومن أمثلتها منظومة الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله.
صلى الله عليك. يقول السائل: هل يجوز للذي يريد أن يدرك الصلاة الركوع قبل وصوله إلى الصف لكونه راغبا في الجماعة؟
جاء في الحديث أن أبا بكرة ركع خلف الصف ثم دخل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له: زادك الله حرصا ولا تعد. فلا ينبغي بالإنسان أن يركع قبل الصف، ولا يركع إلا إذا دخل في الصف، فإن تمكن من إدراك الركعة فبها ونعمت، وإن لم يتمكن فإنه يرجى له ثوابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
يقول السائل: أنا طالب في الثالث الثانوي طبيعي، ولدي حب في علم الشريعة وأتمنى أن أكون عالما، فماذا تنصحني أثابكم الله؟ هل أدخل في الكليات التطبيقية مع حبي لها، أو كلية الشريعة مع حبي لها؟
أنصحك بأن تخلص نيتك لله عز وجل في أي علم تطلبه، فإنك إذا حصلت الأجر والثواب ورضا رب العالمين فهذا أعلى المقاصد، ولن تحصله إلا بنية التقرب لله عز وجل. فأي علم طلبته فاطلبه لله حتى تؤجر عليه.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي أرض وأرغب ببنائها واستثمارها، هل عليها زكاة؟ وهل الزكاة منذ الشراء؟
إذا اشترى أو إذا تملك الإنسان الأرض وهو ناو بيعها وجبت فيها زكاة التجارة، وأما إذا اشتراها من أجل أن يسكنها أو من أجل أن يبنيها لسكناه أو ليقوم بتأجيرها فحينئذ لم ينوي بيعها، وبالتالي لا تجب الزكاة فيها.
أحسن الله إليكم. يسأل عن صحة هذه المقولة: الله ما شفناه ولكن بالعقل عرفناه، حيث أن هذه المقولة شائعة جدا بين الناس.
نفي رؤية الإنسان لله عز وجل ثابت، فإن الله عز وجل قد أخبر عن موسى أو قال لموسى: إنك لن تراني، فرؤية الله في الدنيا غير ممكنة. وأما معرفة رب العزة والجلال فالمعرفة التي تحصل عند الناس مع ما فيها من قصور يقال لها معرفة، وإن كانت ليست معرفة مؤهلة لعمل كامل صحيح. والعقل آلة، العقل آلة، وليست هي الطريق الوحيد في معرفة الله. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة ما يتعلق بطرق معرفة الله، وهل هي طريق واحد، وهل النظر واجب، وهل من لم يعرف الله إلا بطريق التقليد هل هو آثم، ونحو هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم رفع اليدين للدعاء أثناء الأذان ليوم الجمعة، وهل ورد في ذلك دليل؟
نعم، ورد في ذلك دليل يدل على أن رفع اليدين حال الأذان يوم الجمعة غير مشروع، وأنه بدعة من البدع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن المؤذن بين يديه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مع قيام الداعي الذي يدعو إليه يدل على عدم مشروعيته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل زنى بامرأة كتابية وقدر الله وحملت في تلك الليلة، هل ينسب الولد للزاني وهل تجب النفقة للولد وأمه مع العلم أن الزانية غير متزوجة وهي تطالب بالنفقة؟
من جهة الحكم الشرعي هذا الولد لا ينسب إليه وليس ابنا له، وإن تكون وتخلق من مائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش، وهذه المرأة ليست فراشا لهذا الرجل، وبالتالي لا ينسب إليه. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، كما نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى والإيمان. اللهم يا حي يا قيوم انصر المظلومين واقض الدين عن المدينين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.